الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اعلموا ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه في الله نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء ويسر لنا هذا الاجتماع لمذاكرة ما ينفعنا بإذن الله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي ذكرها تطمئن به القلوب وتنشرح له الصدور والتي ذكرها فيه تبصير للناس وإنارة للطريق لهم حتى يصلوا إلى ربهم سبحانه وتعالى أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان هذا الحديث العظيم الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته ورسم لهم به منهجا يسيرون عليه وصراطا يمشون عليه ورتب فيه هذه الوصايا العظيمة على أحسن ما يكون فأخبر في أوله عليه الصلاة والسلام أن المؤمن قوي الإيمان خير وأيضا هو أحب إلى الله سبحانه من المؤمن الضعيف فالمؤمن قوي الإيمان الذي قوي إيمانه ولا يقوى الإيمان بمثل طاعة الله وتوحيده والتوكل عليه ومعرفة أسمائه وصفاته. فمن كان كذلك وقوي إيمانه حتى صار من المؤمنين أقوياء الإيمان فمرتبته عند الله سبحانه وتعالى خير من مرتبة من كان ضعيف الإيمان، وأيضا هو محبوب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر ممن كان إيمانه ضعيفا. ولا شك أن هذا الأمر وهو الخيرية وكون صاحبه أحب إلى الله سبحانه وتعالى ممن عداه يستدعي العبد أن يستحث الخطى لأن يكون من أقوياء الإيمان الذين هم خير من ضعاف الإيمان والذين هم أحب إلى الله سبحانه وتعالى من ضعاف الإيمان. وفي كل خير ما دام مؤمنا فكلهم فيه خير ما دام من المؤمنين. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال احرص على ما ينفعك. والحرص هو شدة طلب الشيء والخوف الشديد من فواته وذهابه، فيطلب الشيء طلبا شديدا ويخاف من ذهابه وفواته. وإذا تأمل من كان حريصا على الدنيا كيف يسعى في الحفاظ عليها ويخشى من ذهابها، ومن كان حريصا على المال كيف يسعى جادا في جمعه ويخاف من ذهابه وفواته، وإذا فاته منه شيء ندم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يكون هذا الحرص الذي هو شدة الطلب للشيء والسعي في تحصيله والخوف من فواته وذهابه، أرشد أن يكون هذا الحرص على الأمر الذي ينفع، ينفع العبد في الدنيا وينفعه في الآخرة. وهذه أول الوصايا منه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أن المسلم ينظر في الأمر الذي ينفعه، أهذا الأمر نافع أم هو ضار؟ أيجلب هذا الأمر لي خيرا في الدنيا والآخرة أم أنه يجلب لي الشر في الدنيا والآخرة؟ فبعد أن يبحث عن الشيء النافع وبعد أن يميزه وينظر فيه يحرص عليه، يطلبه ويسعى في تحصيله ويخاف من فواته وذهابه. فإذا حرص المسلم على ما ينفعه وسعى في تحصيله، بعد ذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية الثانية، قال واستعن بالله، أي بعد حرصك على الشيء الذي ينفع لا تعتمد على ذكائك ولا تعتمد على حرصك ولا تعتمد على خبرتك ومعرفتك أو قوتك وجلدك، استعن بالله، اطلب العون من الله سبحانه وتعالى، سل من الله جل وعلا أن يعينك على تحصيل ذلك الأمر الذي رأيت أنه أمرا نافعا والذي قد حرصت عليه وبذلت الوسع في تحصيله وخفت من فواته وذهابه. بعد ذلك لا تركن على قوتك بل استعن بالله سبحانه وتعالى، واطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على تحصيل ذلك الأمر الذي ينفعك. فكم والله من إنسان يرى الشيء الذي ينفعه، يراه بعينه يبصره، يعرف أن هذا الشيء نافع لكن ما يفعله ولا يكتسبه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعنه عليه. ولو سأل الله الإعانة عليه وطلب من الله ذلك لأعانه الله جل وعلا عليه. ولذا تأمل أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد عرف أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الدين وأفضله وأكمله وأزكاه، حتى مما نقل عنه أنه كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. مع ذلك ما دخل فيه ولا أخذ به ولا عمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعانه الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. فلا تظن أنك إذا عرفت الخير بذكائك أنك ستقدر على كسبه وفعله، لا تستطيع ذلك إلا بعون من الله سبحانه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، إذا لم يكن عون من الله للإنسان في هذه الحياة فاجتهاده أول ما يصل عليه، وربما يؤتى من قبله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجز، إن نظرت الشيء الذي ينفع وحرصت عليه واستعنت بالله سبحانه وتعالى فلا تعجز، بل استمر وانشط واترك العجز وجد في تحصيل هذا الأمر مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وترك العجز والتواني، بل تثابر فيه وتسعى فيه. بعد ذلك إن لم يكتب الله جل وعلا لك هذا الأمر لا تلوم القدر، إذا حرصت على الشيء الذي ينفع واستعنت بالله سبحانه وتعالى ونبذت العجز وأخذت بالجد والحزم، بعد ذلك اعرف أن الله سبحانه قد اختار لك ما هو خير لك. فلا تلوم القدر ولا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. فإن لو هذه التي يبتى بها للاعتراض على القدر تفتح عمل الشيطان، يبدأ الشيطان يعمل. إذا صار الإنسان يعترض على قضاء الله بلو فتح للشيطان باب العمل، وتسلط عليه الشيطان ودخل عليه من هذا الباب. لو تأملت هذا الحديث العظيم ولو جعلته منهجا لك في حياتك لنفعك الله سبحانه وتعالى به. فلو كنت في حياتك حريصا على الشيء الذي ينفع، طالبا له، باحثا عنه، ساعيا في تحصيله، جادا في إيجاده، خائفا من فواته وذهابه، ومع ذلك صرت مستعينا بالله، لم تتكل على الذكاء ولم تتكل على القدرة والخبرة، ولكن ألجأت أمورك إلى الله واستعنت به، ومع ذلك نبذت العجز ونبذت التواني ونبذت الفتور وأخذت بالجد والحزم، وبعد ذلك إن لم يقدر الله ذلك الشيء علمت أن ما اختاره الله سبحانه هو خير لك، ولم تصر معترضا على قدر الله سبحانه. إن كنت كذلك أثمرت لك حياتك كل خير بإذن الله. فوالله أن من حرص على ما ينفعه وداوم الاستعانة بالله سبحانه وجد واجتهد ونبذ العكس أن الله سبحانه سيحقق له مراده وسيعطيه ما طلبه وأمله، وهذا هو المشاهد الملموس في واقع الناس. إخواني في الله، إن مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث طلب العون من الله سبحانه، استعن بالله. المسلم في هذه الحياة لا غنى له عن ربه، لا غنى له عن ربه في كل حياته، لا بد له من إعانة الله على فعل الطاعة، ولا بد له من إعانة الله له على ترك المعصية، ولا بد له من إعانة الله له على الرضا والصبر والتسليم لقضاء الله، فلا يستطيع فعل طاعة الله وتحقيقها والإتيان بها على ما أراده الله إلا بعون من الله، ولا يستطيع ترك المعصية والبعد عنها إلا بعون الله، ولا يستطيع الصبر في هذه الحياة، الصبر على شدائد الحياة وما يقدره الله جل وعلا فيها إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فالمسلم بحاجة ماسة أن يكون دائما مستعينا بالله سبحانه وتعالى، أن يكون طالبا للعون ربه، يخرج العبد من حوله ويخرج من قوته ويخرج من ذكائه ومن فطنته إلى حول الله وقوته وتوفيقه وإعانته، بذلك يسر الله جل وعلا له أموره ويسدده عليها. فإذا تأمل كيف كانت هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كانت كنزا من كنوز الجنة. جاء في الصحيحين عن أبي موسى قال أدركني النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في حديث أبي ذر عند الإمام مسلم أو عند الإمام أحمد وهو الصحيح المسند للإمام الواجع رحمه الله أنها من كنز من كنوز الجنة من تحت العرش، والعرش سقف أعلى الجنة، سقف الفردوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. فإذا كانت هذه الكلمة من كنز تحت العرش معناه أنها من كنز من الكنوز التي في أعلى جنة الله، وأنها كنز مدخر للعبد يوم القيامة في أعلى الجنان في الفردوس الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومعنى أوسط الجنة أي خيرها وأفضلها، كما قال سبحانه وكذلك جعلناهم أمة وسطا أي عدلا خيارا، وقال الله سبحانه عن أصحاب الجنة قال أوسطهم ألم نقل لهم لولا تسبحون أي من كان أخيرهم وأفضلهم. فالفردوس أعلى الجنة وهو أوسط الجنة أي خيرها وأفضلها. الشاهد من ذلك أن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لأنها تضمنت الاستعانة التامة بالله، تضمنت خروج العبد من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، تضمنت تواضعا لله واعترافا بفضله والتجاء إليه، وفسرت لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول لي ولا تحول لي من حال إلى حال إلا بالله، ولا قدرة لي على ذلك ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، وفسرت لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول لي عن معصيته أي لا تحول لي عنها، ولا قوة لي على فعل طاعته إلا بالله، وعلى أي التفسيرين فهي تتضمن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أنت أيها العبد ضعيف، أنت فقير إلى الله، أنت تربص بك أعداء في هذه الحياة من الشيطان وجنود الشيطان، أنت ربما إذا كنت ممن يدعو إلى الله ويبصر الناس تحمل عبئا، تحمل هما، تحمل ثقلا بحاجة ماسة إلى أنك تستعين بالله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. ولذا انظر لما ذكر الله العبادة أتبعها بالاستعانة، قال في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. قال العلماء: العبادة شاملة للاستعانة، فقوله إياك نعبد يشمل قوله إياك نستعين، فلماذا كررها ولماذا أعاد قوله وإياك نستعين؟ والجواب أنه أعادها لينبه العباد أن العبادة التي ذكرت لا تتم ولا تستقيم ولا قدرة لهم عليها إلا بعون الله سبحانه وتعالى. فلذا خص الاستعانة سبحانه بعد ذكره للعبادة ليرشد العباد أنهم لا طاقة لهم أو لا قدرة لهم أو لا يستطيعون تحقيق عبادة الله على ما أراده الله سبحانه إلا بعون من الله جل وعلا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة كان يقولها كما في صحيح مسلم عن ابن عباس، وكان يعلمها أصحابه كما في السنن عن ابن مسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. في أول الكلام له يبدأ بالاستعانة بالله، إذا ما عانه الله على كلامه ما يقدر عليه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه، جاء في السنن سنن أبي داود والنسائي عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك ثم أوصيك، يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودبر الصلاة أحسن ما فسر به هذا الحديث، أي أنه قبل السلام، فإن دبر الصلاة إذا ذكر فيه دعاء كان قبل السلام، وإذا ذكر فيه ذكر من الأذكار كان بعد السلام، وهذا من الأدعية التي يقولها المسلم قبل أن يسلم من صلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن المسلم بعد التشهد يتخير من مسألة الله ما شاء، وأن هذا من مواطن إجابة الدعاء. فقال: يا معاذ إني لأحبك ثم أوصيك، هذه المحبة تستدعي الوصية بما ينفع، والوصية بما يعود عليه نفعه في الدنيا والآخرة. قال: فلا تدعن جبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. محتاج العبد حاجة ماسة أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، محتاج أن يستعين بالله على كل أموره. علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وكان خلفه على حمار: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإن استعنت فاستعن بالله، وإن استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه جاز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، ولكن ليكن أمر العبد أولا وآخرا هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا هو المعين للعبد على كل أموره، فعل الطاعة يحتاج إلى إعانة من الله، ترك المعصية يحتاج إلى إعانة من الله، حصول البلاء في الدنيا والتمحيص يحتاج إلى عون من الله. إذا لم يعينك الله جل وعلا ما تطيق ولا تستطيع أن تتحمل. وإذا تأمل أنبياء الله كيف حين اشتد عليهم البلاء يطلبون العون من الله سبحانه. يعقوب لما ذهبوا بولده جاءوا على قميصه بدم كذب، وكان يحبه غاية الحب يوسف عليه الصلاة والسلام، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله هو الذي سيعينني على هذه الأفعال التي تفعلونها وهذه الأقوال التي تقولونها. موسى عليه السلام لما اشتد عليه البلاء وقومه من فرعون يذبح الأبناء ويبقي النساء أحياء على في الأرض وجعل أهلها شيعا، شكوا إلى موسى الذلة، شكوا إلى موسى الأذية، شكوا إلى موسى البلاء. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أنت بحاجة إلى عون الله، بحاجة ماسة أن يعينك الله سبحانه وتعالى. لك أعداء لا بد أن يعينك الله سبحانه وتعالى عليه. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا، هذا المشركون لما تولوا وعادوا، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. كن بيننا وبين هؤلاء الناس بالحق، وأنت تعيننا يا رب على عداوتهم وبغيهم وأذيتهم. لا بد لك أيها العبد من عون الله. عثمان رضي الله عنه كما في الصحيحين عن أبي موسى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بئر أريس جاء أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى إذن له وبشره بالجنة. يا عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى إذن له وبشره بالجنة. يا عثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فلما أخبر عثمان قال الله المستعان، الله المستعان هو الذي سيعينني على هذا البلاء وعلى تحمله وعلى شدته وعلى مشقته. من دعائه عليه الصلاة والسلام الذي صح عنه كما في سنن أبي داود عن ابن عباس وهو في الصحيح المسند للإمام الواجع رحمه الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا إليك منيبا لك مخبتا لك مطواعا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن يعين على عدوه وألا يعين عدوه عليه. رب أعني ولا تعن علي، فيدعو الله أن يعين على من عادى في هذه الحياة. هكذا دعا المشركين كما في صحيح البخاري عن ابن مسعود وكان يقول اللهم أعني عليهم بسبع سنين كسنين يوسف. فاشتدت عليهم الحال وأصابتهم سنة حتى أكلوا كل ما في أيديهم. فليس الأمر بقوة ولا بكثرة ولا بذكاء ولا بقدرات ولا بخبرات، ولكن الأمر أولا وآخرا بمعونة الله سبحانه وتعالى العبد. ولد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتكثر بالناس، بل كان يطلب العون من الله. جاء في صحيح مسلم عن حذيفة أنه تخلف عن غزوة بدر فقال: والله ما تخلفت عن غزوة بدر إلا أني مررت أنا وأبي فمررنا بالمشركين فأخذونا، فقالوا: أين تريدون؟ قلنا: نريد المدينة. قالوا: ما تريدون إلا هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا نريد هذا الرجل، بل نريد المدينة. قال: فأخذوا منا عهد الله وميثاقا أننا إذا أتينا المدينة لا نقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام. صار بينهم عهد هم المشركون. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. نفي لهم بعهدهم، هذا العهد الذي بينهم نفي لهم، لا تقاتل معنا، ابقى ولا تخرج معنا في قتال بدر، ولكن نستعين الله جل وعلا عليهم. أيها العبد، أنت بحاجة إلى عون الله في كل صغير وكبير. وانظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم، حتى كان يستعين بالله على كل شيء حتى على قضاء دين. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: لما كان يوم الجمل جعل الزبير يوصيني، فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء من ديني فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبتي من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دين، ما وقعت في كربة من دين إلا قلت: يا مولى الزبير اقضي عنه دينا. قال: فيقضيه. انظر إلى عون الله، مات الزبير وعليه من الدين شيء كثير، فقضى الله دينه وأبقى له ولورثته شيئا، أبقى لورثته الشيء الكثير. وكان يقول لولده: إذا عجزت عن شيء من هذا الدين استعن عليه بمولاي الله سبحانه وتعالى. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن العبد لا يستشرف للإمارة وللولاية وللمناصب، لا، فإنه ربما يخذل، لكن إن حملها وهو لا يريدها سيعينه الله عليها. جاء في الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن بن سمرة، يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة ولا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا وكل الله العبد إلى نفسه وذكائه قبل. قال: وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. إمارة، ولاية، رتبة، حمل، عبء في الدنيا، إذا لم يعن، إذا لم يعنك الله سبحانه وتعالى عليه وكلت إلى نفسك وإلى ذكائك أو قدرتك، وإذا وكلك الله إلى نفسك خذل. وإذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين، الوقت الذي تطرف فيه العين وتنظر، لا تكلني إلى نفسي ولو هذا المقدار، فإن من وكله الله إلى نفسه هلك ولو وكله إلى نفسه وقتا يسيرا. أيها الناس، إننا بحاجة ماسة والله أن نستعين الله سبحانه وتعالى، أن نستعين الله على صلاتنا وصيامنا وطلبنا للعلم ودعوتنا إلى الله، أن نستعين الله على تربية أولادنا وأهلينا، أن نستعين الله على معاملة الناس بمحاسن الأخلاق ومكارم الشيم، أن نستعين الله على العمل بهذا الدين الذي حملناه، فإنه أمانة. إن لم يعينك الله جل وعلا على حمل هذه الأمانة ربما لا تطيق حملها. أيضا مما تستعين به، استعن بطاعة الله على طاعة الله، فإن من أعظم العون للعبد أن يكثر من الطاعة بعد أن يطلب من الله الإعانة ويسأل الله الإعانة، يكثر من الطاعات، فإن الطاعة عون للعبد على فعل الطاعة. ولذا قال الله لعباده وخاطبهم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، أي الصلاة، لكبيرة، أي ثقيلة وشاقة، إلا على الخاشعين. فأرشد الله عباده أن يستعينوا بالصبر، الحياة هذه تحتاج صبر، كل الحياة تحتاج صبر، فلذا استعن على هذه الحياة بالصبر، واستعن على هذه الحياة بالصلاة، والصلاة عون من الله لك، عون عظيم. ولذا تأمل لما بعث الله نبيه وأمره بالدعوة، أمره أن يكثر من الصلاة، بل كان قيام الليل عليه فرضا واجبا، ومكث قيام الليل فرضا واجبا سنة، حتى نسخ في الآية التي في آخر المزمل وصار نافلة بعد أن كان فريضا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليه قولا ثقيلا، ستحمل قولا ثقيلا، ستحمل عبادا، ستحمل دعوة، ستحمل معاداة للكفار والمشركين، ستحمل حروبا وغزوات وسفك دماء وبدر أعضاء، ستحمل حملا ثقيلا، فاستعن على هذا الحمل بالصلاة. قم الليل إلا قليلا، قمه كله إلا قليلا، نصفه أو انقص من النصف قليل أو زد على النصف واتي القرآن ترتيلا. فهذه الصلاة عون من الله، فيها ذكر لله عون. ولذا لما ذكر الله أذية المشركين له وأنهم يتكلمون عليه بالكلام الذي يضيق به صدره والذي يؤذيه، أمره أن يستعين بالطاعة: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يقولون ساحر، يقولون كاهن، يقولون مجنون، يقولون كذاب، يقولون يسرق الكتب المتقدمة ويأتينا بها، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وصدر. تكلموا فيه، تكلموا في عرضه، طعنوا في عرضه ورموا عرضه الشريف بالفاحشة، بلغ أذاه في أهله ونسائه في بيته، حمل ثقيل، أذية، شدة، مشقة ضاق بها صدره في بعض الأحيان، أمره الله بالإكثار من الطاعة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أكثر من التسبيح، وأكثر من السجود، وأكثر من ذكر الله، وأكثر من عبادة الله، فإن في هذه الأمور عون لك على هذا البلاء الذي تلاقيه، وعون لك على هذه الشدائد التي تلاقيها في هذه الحياة. أنت أيها العبد بحاجة إلى أن تستعين الله، أنت أيها الداعي إلى الله بحاجة ماسة أن تطلب العون من الله، أنت أيها الطالب للعلم، أيها الحافظ للقرآن، أيها المصلي، أنت بحاجة إلى عون الله. كذا سائر المسلمين، حتى عمل الدنيا إن لم يعنك الله عما تعاني. ولذا تأمل في الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها كانت تطحن الحب بالرحى، حجر الرحى يطحن به الحجر حتى أثرت في يدها وتشققت يدها من آثار الرحى، فجاءت تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغها أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بسبي نساء من نساء السبي، فطمعت بامرأة من ذلك السبي تخدمها وتعينها على الرحى وتكف عنها بعض مشقته، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام في بيته فلم تجده، وجدت عائشة فأخبرتها الخبر، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت فاطمة وعلي، قالت فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا وتهيئنا للنوم، قالت فجلس بيننا فقال لقد سألتما خادما ألا أدلكما على خير من خادم ألا أدلكما على خير من خادم إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذاك خير لكما من خادم فذاك خير لكما من خادم. قال علي ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له قائل ولا يوم صفين أي في الحرب مع الخوارج؟ قال ولا يوم صفين. هذه الكلمات التي من ذكر الله عند النوم 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، وجاء في بعض الروايات أنها 34 تسبيحة أو خير من خالد. قال شيخ الإسلام بمعنى كلامه قال وهذا والله شيء ملاحظ مجرد، أن العبد إذا قال ذلك عند نومه أصبح نشيطا يقوم بأعماله لا يحتاج إلى خادم عونا من الله، فإذا غفل عنها فاته بقدر ما نسيه من ذلك الذكر لله سبحانه وتعالى. بل كان عليه رحمة الله كما حكى عن ابن القيم قال وكان إذا صلى الفجر استقبل القبلة وقعد في مكانه يذكر الله حتى ينتصف النهار ثم يلتفت إلي فيقول هذه غدوتي أي هذا صبوحي، لو لم أتغد هذه الغدوة سقطت قوتي. عون من الله سبحانه وتعالى في ذكره وطاعته. فأنت أيها العبد ونحن جميعا بحاجة ماسة إلى عون الله سبحانه وتعالى، فلنكثر من الاستعانة به ومن طلب العون منه جل وعلا، وهكذا مما تستعين به تستعين بطاعة الله على طاعته، تستعين بالصلاة، تستعين بالصبر، تستعين بذكر الله، تستعين بطاعة الله سبحانه وتعالى عموما، فإن طاعة الله جل وعلا عون على طاعة، فمتى أخرت من طاعة الله أعنت على الطاعة الأخرى بقدر إكثارك من طاعة الله. إخواني في الله، إن على المسلمين جميعا أن يعرفوا أنهم فقراء إلى الله، وأنهم محتاجون إليه، وأنهم لا غنى لهم عن الله سبحانه وتعالى في كل أمورهم، فإذا عرفوا ذلك أكثروا من استعانتهم بالله ومن طلب توفيقه وتسديده وهداه، فإن الأمر بيده أولا وآخرا، لا سيما من حمل عبئا وسار على طريق الأنبياء من الدعوة إلى الله وتخبيه الناس ونشر العلم وتبليغه للأمة، فإنه يحتاج إلى إعانة من الله سبحانه، وإلا فهي أمانة كبيرة وحمل عظيم، فنحتاج أننا دائما وأبدا في صلاتنا في أوقات الإجابة
في سائر شؤوننا نستعين الله سبحانه وتعالى على كل أمورنا. هذا الحمل والله ليس باليسير، حمل العلم وحمل الدعوة وحمل تبليغ هذا الدين حمل ثقيل كما أخبر الله به. إذا لم يعينك الله سبحانه وتعالى عليه ربما تفشل وربما تنقطع وربما لا يثمر ما تحمله من الخير. أيضا نستعين بالله على طلب العلم والجد فيه ونشر حلق العلم وإحياء المساجد بذلك. هذا شأن أهل السنة والجماعة، أن بيوت الله عامرة بالدروس والحلقات ومذاكرة العلم وحفظ القرآن وتفقيه الناس بالدين. ما نشر الله جل وعلا هذه الدعوة وما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا بالعلم، والله ليس عندها أموال طائلة تعطيها الناس، وليس عندهم جاه ولا سلطان، وليس عندهم مناصب ولا رئاسات، وليس عندهم مما قد يعول عليه كثير من الناس، ولكن قامت دعوتهم بالعلم وبالصدق فيما نحسبهم والله حسيبهم وبالصبر، فبارك الله فيها. فلا ننسى هذا الأصل العظيم الذي قامت عليه هذه الدعوة العظيمة، وهو إفشاء العلم. عمر بن عبد العزيز كما في صحيح البخاري معلقا كتب إلى الناس في زمانه، بمعنى كلامه كتب إليهم وأن اجلسوا للناس فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا بين أهله. العلم لا يذهب حتى يكون سرا، لكن اجلسوا للناس وأفشوا الحديث وأفشوا العلم بإذن الله سبحانه وتعالى ينتشر العلم. أيضا نتواصى وإياكم بالجد والاجتهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي التعاون والتناصر على هذا الخير وفي التآخي والتكاثر والتعاون على تبليغ هذا العلم وعلى إقامة هذه الدعوة العظيمة. ونتواصى وإياكم بالصبر على ما قد يحصل من البلاء أو ما يحصل من المشقة أو ما يحصل من ما ينتاب العبد المؤمن الذي ينتصب داعيا إلى الله، فلا بد له أن يبتلى فيصبر عليه ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويستعين بأخيه المسلم فيما يقدر عليه، وتتكاتف الجهود وتتعاون بإذن الله سبحانه وتعالى. يجعل الله الخير ويجعل الله سبحانه وتعالى البركة. والحمد لله في هذه البلدة وفي هذه المدينة من طلاب العلم ومن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى من بإذن الله سبحانه وتعالى ينفع الله جل وعلا بهم وينشر على أيديهم هذا الخير إنهم جدوا فيه وصدقوا مع الله سبحانه وتعالى. فإن أعظم ما يسير العبد به إلى الله أن يخلص النية لله وأن يصدق مع الله وأن يتعلم العلم لقصد نفع الناس وتبليغ المسلمين، ولا يكون ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وهو حديث حسن جاء عن جماعة من الصحابة، من طلب العلم ليماري به السفهاء أن يجادل مع الجهال أو يكاثر به العلماء يغاري به العلماء حتى يظهر علمه عندهم أو ليصرف وجوه الناس إليه حتى يقبل العام عليه ويأخذ أمواله أو يعطوه الجاه والمنصب. كل هذا والله بإذن الله سبحانه وتعالى مما ليس له نصيب في دعوة أهل السنة والجماعة الصادقين، بل دعوتهم لله وفي الله قصدهم نفع الناس وقصدهم تحصيل الخير لهم في هذه الحياة. هذا ما نتواصى به وإياهم في هذا المجلس، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.